إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروضة المربع للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه يسقط بالنسيان والجهل والإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومتى زال عذره أزاله في الحال، يعني أي متى زال عذره من نسيان أو جهل أو إكراه بأن ذكر أو ذكر أو علم أو ارتفع الإكراه، أزال المحظور عليه في الحال. يقول: ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطء وصيد وتخليم وحلق فتجب مطلقا. تجب مطلقا، يعني إن الذي عذروا فيه بالجهل والنسيان والإكراه هو ما يتعلق بلبس المخيط والطيب وتغطية الرأس. أما هذه التي تتعلق بأما ما كان من وطء وصيد وتقليم وحلق فتجب مطلقا، أي سواء كان ذاكرا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق لأذى به وهو معذور، فدل على وجوبها على معذور آخر. يقول المصنف: لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي، يعني الصيد والتقليم والحلق يقول هذا من باب الإتلاف، فلا يفرق فيه بين العمد وغير العمد كمال الآدمي، أي كإتلاف مال الآدمي، فيكون المتعمد آثم والمخطئ غير آثم، ولكن الفدية لازمة عليه. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي الأقوال في المسألة التي هي ثلاثة أقوال: القول الأول الذي يرى أن الفدية لازمة بكل حال ولا تسقط بحال، لا بعذر ولا بغير عذر، لأنها بدل فتجب على من ارتكب محظورا، وهو قول مالك وأبي حنيفة. والقول الثاني هو الذي يفرق بين المتلف وغير المتلف، فيرى أنها تسقط الفدية بحال الجهل والنسيان والإكراه بلبس المخيط والطيب وتغطية الرأس دون الوطء والصيد والتقليم والحلق، وهو قول أحمد والشافعي في أحد قوليه فرقوا بينما تتلف وما لا تتلف. والقول الثالث أن هذه الفدية في حال النسيان والجهل والإكراه فإنها تسقط عن جميع المحظورات، تسقط عن جميع المحظورات. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أدلة هذه الأقوال، وصرنا في الترجيح إلى القول الثالث، اللي أن القول الذي يرى وجوب الفدية مطلقا ولا يفرق بين العمد وغير العمد، وأن هذه المحظورات كفاراتها وفديتها واجبة على كل حال، وتعليل بأنها ارتفاق حصل له وعدم الاختيار، قالوا إنما يسقط الإثم لا الكفارة، وأيضا قالوا بأنه هتك حرمة الإحرام لهذا الفعل، فاستوى العمد والسهو، وبأن النسيان عذر قالوا العذر يبيح الفعل ولا يسقط الفدية، والصيد أنه وجبت لأنه بدل متلف من جنس ما يجب من ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم فإنه يضمنه. وقالوا جزاء الصيد إذا وجب على الناس المختفى، ومن هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة واجب بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وهذه الأدلة يعني يرد عليها الأدلة التي بعمومها تسقط الخطأ والنسيان، مثل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرف عليه. وكذلك صاحب الجبة صفوان بن يعلى لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة مضمخة بالخلوق يعني بالطيب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت صانعا في حجتك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. والحديث يدل على عدم وجوب الفدية على من كان جاهلا أو ناسيا، ويؤكده أن الجميع بما فيهم أصحاب القول الأول لا يرون على من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فدية، اللي قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فعذروه بالنسيان هناك، وما قالوا إن النسيان يرفع الإثم ولكن لا يرفع الكفارة أو لا يرفع القضاء عليه، وإنما اعتبروه فيجب أن يعتبروه هنا. وأما أصحاب القول الثاني الذين فرقوا بين ما يتلف وما لا يتلف، واستدلوا بالعمومات التي ذكرناها قبل قليل، لكن هذه العمومات ما فرقت بين ما يتلف وما لا يتلف، بل أنه جاء في قتل الصيد من قتله متعمدا، ومفهومه أن من ليس متعمدا فإنه يختلف الحكم بالنسبة للتفريق بين العمد والخطأ والنسيان، وأن النصوص دلت على أن المؤاخذة إنما تكون في التعمد، وأن الله تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان والإكراه. فالذين فرقوا بين ما يتلف وما لا يتلف واستدلوا بالعمومات، يرد عليهم أن هذه العمومات يدخل فيها غير المستثنى، غير المستثنى يدخل فيه عموم. ولذا نجد أن القول الثالث الذي يرى عدم التفريق هو أقوى من القولين الآخرين. ولذلك يقول شيخ الإسلام فإنه قد ثبت في دلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا من المحظورات مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه ولأن الله عز وجل في فترة الصيد قالوا من قتله منكم متعمدا بجزاء مثل ما قتل من النعم، فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إتلاف فما عداه من باب أولى. إذن فهذا القول الذي يرى أن جميع المحظورات تسقط بالجهل والنسيان والاستكراه هو أرجح هذه الأقوال لعموم ما استدلوا به ولسلامة أدلتهم من المعارض الذي لا يقوى على تخصيص هذه العمومات، بينما القولين الآخرين يرد عليهما الإرادة الذي ذكرناه. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومتى زال عذره أزاله في الحال، يعني متى زال عذره من نسيان أو جهل أو إكراه بأن ذكر أو علم أو ارتفع الإكراه أزال المحظور عليه في الحال، يعني أزال هذا الذي يكون محظورا أزاله في الحال. يقول المصنف دون فدية وطء وصيد وتقليم وحرق فتجب مطلقا، يعني سواء كان ذاكرا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن هذه الأمور لا تسقط فيها الفدية في حال الإكراه والجهل والنسيان، مثل ما ذكرنا قبل قليل في الأدلة أنهم رأوا التفريق بين ما يتلف وما لا يتلف فأسقطوا الفدية عما لا يتلف وأوجبوها فيما يتلف، لأنه كما قال المصنف هنا قال لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهو كمال الآدمي، أي كإتلاف مال الآدمي، فيكون المتعمد آثم والمخطئ غير آثم، لكن تجب عليه الفدية لأن إجابها من باب إيجاب ضمان المتلفات. وهذا أيضا يرد عليه أن تقليم الأظفار ليس له قيمة، وكذلك الشعر ليس له قيمة معتبرة حتى يقال أن هذا يعني من باب الإتلاف. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا، أي لاستدامته عالما ذاكرا كابتدائه ولو يعني ولو لحظة، هذا إشارة إلى خلاف أبي حنيفة حيث قيده بيوم، قال فدا يعني عليه الفدية ولا يشقه، أي لا يشق اللباس إذا كان مخيطا بل ينزعه وإن غطى على رأسه أثناء النزع، لأن شقه إتلاف ما لم يحتج إليه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى ابن أمية ولم يأمره بشقه يقول المصنف وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزم ذبحه في الحرم. يقول وكل هدي، يعني كل هدي يهديه الإنسان للبيت سواء كان هدي تطوع، وهدي التطوع أن يهدي هديا ليس واجبا أو كان واجبا كهدي التمتع والقران، لأن الهدي منه ما هو واجب وهو هدي المتمتع والقارن، ومنه ما ليس بواجب وهو هدي المفرد، أو كان يعني فدية لترك واجب، فهذا كله يسمى هدي. أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام
يعني أي بجناية بحرم أو بجناية بحرم أو جناية بإحرام، يعني سببها أن الجناية داخل الحرم أو أن الجناية بسبب الإحرام، لأن الإحرام له محظوراته التي تقدم ذكرها. يقول فهو لمساكين الحرم إن قدر يوصله إليهم، ويجب نحره بالحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على المساكين. وهذا أمر متفق عليه، ولقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ويجزئ بجميع الحرم بجميع الحرم. يقول كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور، أي أنه يجب نحره بالحرم. وما وجب لترك واجب، يعني ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة كترك الإحرام من الميقات، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار، أو وقف بعرفات نهارا ولم يمد الوقوف إلى الليل، فإن هذه واجبات، فإذا ترك ما وجب فإنه يكون عليه هدي، وهذا الهدي يكون في الحرم. أو فعل محظور في الحرم كحلق وتقليم ولبس مخيط وتغطية رأس وطيب ومباشرة وغير ذلك. يقول المصنف فإنه يلزمه ذبحه في الحرم، قالوا تعالى كما تقدم ثم محلها إلى البيت العتيق، وقالوا في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة وقيس عليه الباقي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مكة ومنى واحد، مكة ومنى واحد، نعم قال مكة ومنى واحد، لما روى أحمد وغيره عن جابر المرفوع كله في جاج مكة طريق ومنحر. قال والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، نحر ما بحج بمنى كهدي لفعل صلى الله عليه وسلم، وما بعمرة بالمروة خروجا من خلاف من خالف، فإن الإمام مالك يوجب ذلك، ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، أي فيفرق إلى مساكين الحرم. وهذا ليس على إطلاقه في كل هدي، لأن هدي المتعة والقران هدي شكران، فلا يجب أن يفرق على مساكين الحرم، بل حكمه حكم الأضحية، حكمه حكم الأضحية أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم. فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة ثم خرج بلحمه إلى خارج مكة فلا بأس، لكن يجب أن يتصدق منه على مساكين الحرم. يقول لمساكين الحرم لما تقدم من قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، ولذا قوله تعالى ظاهر قوله تعالى ثم حلها إلى البيت العتيق، والمقصود أنه يلزمهم تفرقة لحم الهدي بعد ذبحه على مساكين الحرم، أو يلزمه إطلاقه إن لم يذبحه لمساكين الحرم ليذبحوه. وظاهر تعبيرهم بالجمع أنه لا يجزي الدفع لواحد إلا أن يقال المراد الجنس، وقال منصور إلحاقه بالكفارة أشبه. وهذا كما ذكرنا أي الذي يفرق في المساكين ليس على إطلاقه في كل هدي، لأن هدي المتمتع والقران هدي شكران كما ذكرنا. يقول لأن القصد التوسع عليهم، ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بهم كالهدي. يقول وهم، يعني الذين يعطون المساكين، الذين يعطون هم المقيم به، أي مساكين الحرم هم المقيمون بالحرم، والمجتاز من حاج وغيره، المجتاز بالحرم من حاج وغيره من غير أهل الحرم فمن له ممن له أخذ الزكاة لحاجة، يعني كالفقراء والمساكين أخذ الزكاة لحاجة، يخرج إيش العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم غير ممن له الأخذ من الزكاة مع الغناء، مع الغناء مع الغناء كالفقراء والمساكين لا العاملين على الزكاة ولا المؤلفة وغيرهم ممن له الأخذ من الزكاة مع الغناء وله الدفع لمحتاج ولو تبين غناه بعد كالزكاة لا إلى فقراء الذمة. نعم، يقول ممن له أخذ الزكاة لحاجة وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، إذا سلمه للمساكين ليذبحوه فأنه يجزي لتعينه عما في ذمته، لتعينه عما في ذمته، وإلا رده وذبحه، أي وإن لم يذبحه استرده منهم وجوبا وذبحه لأن الله سماه هديا والهدي يجب ذبحه، فإن أبى أو عجز ضمنه. والطعام كالهدي، قال ابن عباس الهدي والإطعام بمكة، وإن منع مانع من إيصاله إلى فقراء الحرم جاز ذبحه في غيره، نعم جزم به الشارع وغيره صححه في تصحيح الفروع لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول المصنف وفدية الأذى، أي أن فدية الأذى وفدية الأذى وفسرها أي الحلق واللبس ونحوهما، أي نحو فدية الأذى كطيب وتغطية رأس طبعا ويدخل التقليم، وكل محظور فعله خارج الحرم، يعني كل محظور فعله خارج الحرم حيث وجد سببه ووقت ذبحه، هنا فعله وله الذبح قبله لعذر ككفارة قتل الآدم والظهار واليمين. ففدية الأذى تكون حيث وجد سببها ولا يجب أن تكون في الحرم، وفدية الأذى هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. يقول المصنف وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم. و دم الإحصار حيث وجد سببه، يعني أن هذه المذكورات وكذلك دم الإحصار حيث وجد سببها. الإحصار الدم الذي وجب بالإحصار وهو المذكور في قوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، إن احصرتم فما استيسر من الهدي، فالإحصار بمعنى المنع، الدم الذي وجب بسبب الإحصار. يقول ودم إحصار يعني هذه المذكورات، ودم إحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم، أي يجوز ذبحه حيث وجد السبب، حيث وجد السبب لأنه يعني تكون حيث وجد سببها من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، وهي من الحل قال المصنف ويجزئ بالحرم أيضا، يجوز أن ينقلها إلى الحرم وإن لم تكن فعلت فيه، لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم واستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لا بد أن يبلغ به إلى الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة فذبحا وتفريقا كله يكون في الحرم، يكون في الحرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي الراسب فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا، ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبح كالحرم. يعني هذه الأشياء التي هي فدية الأذى، وكذلك دم الإحصار، وكل محظور فعله خارج الحرم تكون يعني حيث وجد سببها، حيث وجد سببها. يقول المصنف: ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان، يعني بكل مكان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الصوم حيث شاء والحلق بكل مكان. وهذا محل اتفاق، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، يقول المصنف، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه، يعني لا فائدة بتخصيصه أي بمكان بخلاف الهدي، ولعدم الدليل على التخصيص بمكان. وقال المصنف: والدم المطلق كأضحية شاه بلا خلاف، والمراد غير المقيد، المطلق غير المقيد، إذا المقيد بحيث يعينه. والدم المطلق كأضحية شاه، إذا أطلق الفقهاء الدم في كلام الفقهاء المراد من ذلك واحد من ثلاثة أمور: الأول شاه، الثاني سبع بدنة، الثالث سبع بقرة. والشاه إذا أطلقت في لسان الفقهاء فهي للذكر والأنثى من الضاني والمعز، فالتيس شاه والخروف شاه والشاه الأنثى شاه والعنز شاه، فهذا المراد بالشاه في لغة الفقهاء. يقول: جذع ضأن، هذا سنها، سن الدم الذي يكون واجبا، جذع ضأن، وجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر، أو ثني من معز، أو سبع بدنة، أو سبع بدنة، هذا هو الثاني من الدماء، سبع بدنة مما يراد بالدم، أي واحد من سبعة من البدنة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: انسك شاه، وجعل البعير يشترك فيه سبعة أشخاص، كما قال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، بشرط، يعني إجزاء السبع بشرط أن ينوي قبل ذبحها، بشرط أن ينوي ذلك قبل ذبحها، فإن جاء إلى بدنة مذبوحة واشترى سبعها ونواه عن الشاة فإنه لا يجزي، فإنه لا يجزي، لأنه صار لحما، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية، لا بد أن تذبح بنية الفدية. يقول المصنف: أو سبع بدنة أو بقرة، أي فإن ذبح البدنة أو البقرة عن الدم الذي عليه فهو أفضل من غيره، لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء من الشاة. أو سبع بدنة أو بقرة، أو سبع بدنة أو بقرة، يعني أو ذبح البدنة أو البقرة كاملة عن الدم الذي عليه فهو أفضل من غيره، لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء من الشاة. فإن ذبحها فأفضل، يعني المصنف فيما تقدم ذكر أن سبع بقرة يكفي، لقول تعالى: فمن استيسر من الهدي، وصح عن ابن عباس شاه أو شرك في دم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك بخبر كعب شاه بذبح شاه والباقي مقيس عليه، لكن قال: أو بقرة فإن ذبحها فأفضل، يعني أي فإن ذبح البدنة أو البقرة عن الدم الذي عليه فهو أفضل من غيره، لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء من الشاة. وتجب كلها، أي البدنة أو البقرة، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجبا، كعلى خصال الكفارة إذا اختاره، ولا يقال إن سبوعها واجب والباقي تطوع له أكله وهديته، اختاره ابن عقيل وصححه في التصحيح المحرر. والوجه الثاني لا يلزمه إلا سبوعها. قال ابن رزين هذا أخيس، وصوابه في تصحيح الفروع قال لها نظائر، يعني لهذه نظائر. يقول المصنف وتجزو عنها أي عن البدنة بقرة، يعني تجزي البقرة عن البدنة، وبالعكس يعني البقرة عن البدنة، لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة، فقالوا هل هي إلا من البدن، رواه مسلم. وهذا قول الجمهور. ولو في جزاء صيد كعكسه، أي كما تجزئ البدنة عن بقرة وجبت، أي كما تجزئ البدنة عن بقرة وجبت، وعنه لا تجزئ عنها في غير النذر إلا لعدمها، إلا لعدمها. يقول المصنف عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا، أي سواء وجد وجد الشياه أو عدمها في جزاء الصيد وغيره لإجزائهما عن سبعة، ومن لزمته بدنة أجزاءه سبع شياه بلا نزاع، لأن الشاة معدولة بسبع بدنة وهي دم كامل وأطيب لحما، فهي أعلى منها. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب جزاء الصيد، أي باب حكم جزاء الصيد، وهو ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب، وهو واجب لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقد ذكر الزهري أنه تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة، وعلى المخطئ بالسنة. يقول المصنف أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته، أي مثله يعني إن كان أي مثليا، فلا يقال لا بد من المماثلة بالجملة، بل تكفي ولو أدنى مشابهة أو مقاربة. ليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا تتحقق بين الأنعام والصيد، إنما أريد بها من حيث الصورة، ويعتبر الشبه خلقة لا قيمة كفعل الصحابة. وتقدم أن مرادهم في الجملة بعض الصور وبالجملة، ومرادهم إذا قالوا في الجملة بعض الصور، أما إذا قالوا وبالجملة جميع الصور. هنا قال أي مثله في الجملة، مثله في الجملة يعني في بعض الصور، ما قال وبالجملة التي تقتضي جميع الصور. يقول المصنف وإلا فقيمته، أي وإن لم يكن له مثل فعليه قيمته، وهو مخير بين ذبح المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيدفعه إلى مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد بر يوما، والثاني يعني. ويقول المصنف وإلا فقيمته، وإلا فقيمته إن لم يكن له مثل فعليه قيمته، وهو مخير بين ذبح المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعام فيدفعه للمساكين، أو يصوم عن كل مد بر يوما. يقول المصنف فيجب المثل من النعم فيما له مثل، نص عليه وهو نوعان، ما قضت به الصحابة ففيه ما قضت به، يعني ما قضت به الصحابة، ولا وما لم تقض فيه فيرجع فيه إلى قول عدلين، إلى قول عدلين. أما الضبع فحكم فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. تكملة لا يحكم به ذوى عدل منكم. جزاء مبتدا منون. فجزاء مثل مبتدا منون خبره محذوف. ومثل صفة أو بدل. ومن النعم صفة لجزاء ويحكم به صفة له أيضا. أي يجب على المحرم جزاء مثل ما قتله إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي. وما حكم به الصحابة أولى بالاتباع. أولى بالاتباع. يقول وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا. والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح عن جابر قال هو صيد ويجعل فيه كبش عن ابن عباس نحوه. ويأتي ذكر بعض قضايا الصحابة وقال الأصحاب هو إجماع منهم وليس على وجه القيمة. ولأن اختلاف القيمة بالزمان والمكان جار. يقول المصنف وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به. يعني لا ما قضوا قضى به الصحابة بقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. أي يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل. والمراد ولو بعضهم فأل للجنس. ويرجع أو يرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به. إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف الصحابة. نعم أعرف كما قال المصنف أعرف بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أعدل الأمة وهم حملة الشريعة ونقلتها إلى من بعدهم. وقولهم أقرب إلى الصواب. يقول المصنف فلا يحتاج يعني ما حكم به الصحابة ما يحتاج أن يحكم عليه أحد بعدهم بل يصار إلى ما حكموا به. لأن المصنف يقول لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. نعم أقرب إلى الصواب كما قال المصنف وأعرف في مواقع الخطاب فحكمهم حجة على غيرهم ولا يقتضي تكرار الحكم. فكل ما تقدم لهم في حكم فهو على ذلك. قال أحمد وغيره يتبع ما جاء عنهم قد حكم فيه وفرغ منه. طالما أن الصحابة حكموا فيه فلا يحتاج أن ننظر في الحكم مرة أخرى بل يجب أن نتبعهم في ذلك كما نتبعهم في غيره. ويقول المصنف ولقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يصح وقال ابن حزم كذب موضوع. ولأن ظاهره يدل على أن تأخذ بأي حكم حكم به أو بأي قول أو فعل فعله صحابي. وهذا ليس بصحيح لأن الحجة في قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره. ولا يجوز أن يستدل به في تصويب الاختلاف ولا بالأخذ بكل قول إلا ما شهد له الشرع. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. هذا الحديث صححه الترمذي وقال اقتدوا صلى الله عليه وسلم بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهذا أحسنه الترمذي. قال المصنف ومنه في النعامة بدنه أي ومما في جزاء الصيد عن الصحابة في النعامة بفتح النون من الطير تذكر وتؤنث، فالنعام اسم جنس وقد يقع على الواحد، وهو طير معروف يشبه البدنة، ففيه بدنة، والمراد بالبدنة هنا البعير ذكرا كان أو أنثى. ومنه أي مما حكم فيه الصحابة أن النعامة ببدنة، أن النعامة ببدنة. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، نعم، روي عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وكذلك قول أبي يوسف محمد بن حسن صاحبي أبي حنيفة. يقول المصنف: لأنها تشبهها، تشبهها يعني في كثير من صفاتها، فكان مثلا مثلا لها فتدخل في عموم النص، فتدخل في عموم النص. وفي حمار الوحش بقرة، سمي حمارا لشبهه بالحمار والذي يشبهه من النعم بقرة، وبقرة البقرة التي هي من الوحش. روي عن عمر، روي عن عمر رضي الله عنه، وكذلك عن عروة ومجاهد، كذلك قول الشافعي، لأنها تشبهه. وفي بقرته أي الواحدة من بقرة الوحش، يقول المصنف: بقرة. روي عن ابن مسعود، روي عن ابن مسعود أن في بقرته يعني في بقرة الوحش بدنة، أي الواحد من بقرة الوحش بقرة. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الأيل، الأيل نوع من الضباء على وزن خنب، يقول مصنف: وخلب وسيد بقرة. روي عن ابن عباس، روي عن ابن عباس أخرجه ابن جرير وغيره، الإبل والأيل، الأيل كما ذكر نوع من الضباء، والذكر من الأوعال. قال المصنف: وفي الثيتل بقرة، أيضا الثيتل نوع من الضباء، الثيتل وقنب بكسر القاف وتشديد النون مفتوحة ضرب من ويقال الثيتل، يقال الثيتل. وفي الثيتل بقرة، الثيتل هو من الأيل، من الأيل هو الذكر من الأوعاد، يقال له الثيل، هو والوعل كالأيل والثيل. الثيتل، الثيتل بفتح المثلثة وسكون المثنى من تحت وفتح التاء المثنى من فوق، وفي المحكم تقديم المثنى، وقال هو الوعل عامة، هو الوعل عامة. يقول بقرة. قال الجوهري: الثيتل الوعل المسن، الثيتل هو الوعل المسن. وفي الوعل بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة، وهو من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه ولم يبلغ أن يكون ثورا. قال في القاموس: الأروى أنثى الوعول. يقول في المصنف: قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح: الوعل هي الأروى، الوعل هي الأروى. قال في الصحاح: في العباب ذكر الأروى، والصحاح بفتح الصاد، الصحاح بفتح الصاد اسم مفرد بمعنى الصحيح، يقال صححه الله فهو صحيح، وصحاح بالفتح والجاري على الألسنة كسر الصاد صحاح على أنه جمع صحيح. قال التبريز: وهو المشهور وقدمه في المزهر، وبعضهم ينكره بالنسبة إلى تسمية هذا الكتاب. وقال في القاموس: الوعل بفتح الواو مع فتح العين الوعل وكسرها وسكونها تيس الجبل، تيس الجبل، له قرنان منحنيان وجمعه أوعال ووعول، وقال استوعلت الأوعال ذهبت في قلل الجبال وتوعل الجبل علىه. وفي الضبع وهي معروفة كبش بلا نزاع، والضبع بفتح الصاد الضبع وضم الباء ضبع، ويجوز إسكانها ضبع، جمعها أضبع في القليل وضباع وضبع بضمتين ضبع وبضمة، والذكر ضبعان ضبعان بالكسر، والأنثى ضبعة كذيب إلا أنه إذا مشى كأنه أعرج. كبش يقول فيه كبش، قال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. نعم، رواه أبو داود بسند صحيح، وابن ماجه والشافعي والدارقطني وغيرهم، وقضى به عمر رضي الله عنه كما رواه الإمام مالك وغيره، رواه الدارقطني عن ابن عمر أنه قضى على جماعة في ضبع بكبش. والكبش فحل الضان في أي سن كان، وقيل إذا أثنى وإذا أربع، والجمع أكبش وأكباش. قال الإمام: حكم فيها رسول الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عنز، الغزالة أصغر، الغزال أصغر من الوعل، وفي الغزالة هي إنثى المعز، وفيها شبه الغزال لأنه أجرد الشعر متقطع الذنب، وكذا العنز من الضباء والأوعال. والغزال من الضباء الشاد إلى طلوع قرنه، وقيل قبل الإثناء من حين تتحرك وتمشي، ثم هو ظبي، ثم هو ظبي. قال: وفي العنز وفي الغزالة عنز. روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الظبي شاه، رواه الإمام مالك، وقضى به عمر بن عباس، وروي عن علي رضي الله عنه، وقاله عطاء، وقال المنذر: لا يعرف عن غيرهم خلافهم. ويقال له أيضا تيس الجبل، وذلك اسمه إذا أثنى ولا يزال ثنيا حتى يموت، والأنثى ظبية. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.